كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في سلسلة هذه المحاضرات من الأكاديمية الإسلامية العالمية وفي محاضرات أدب طالب العلم. وأنتم أيضا أهلا بكم وسهلا أيها الطلاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من طلاب العلم النافع ومن العاملين بالعمل الصالح إن شاء الله تعالى. إذن أيها الأحباب، نواصل الحديث في هذه المحاضرات في موضوع آداب طالب العلم. وتذكرون محاضرات سابقة تحدثنا أولا عن فضل العلم، ثم أردفنا ذلك بحديث عن منهج في طلب العلم، ثم بعد ذلك تحدثنا عن آداب العالم في نفسه، ونتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن آداب المتعلم في نفسه. ونحن كلنا متعلمون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا المسلك، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وحب أن أذكر أن ما نتطرق إليه وما ندرسه في هذه المحاضرات هو من كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، لمن؟ لبدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى. إذن ذكر رحمه الله يعني آداب المتعلم في نفسه، وذكر أن هذه الآداب هي 10 آداب. طبعا ما ذكره رحمه الله ليس حصرا، يعني أن هذه هي كل آداب التي يجب حل بها المتعلم طالب العلم. لا، هناك آداب كثيرة، ولكن باجتهاده واستقرائه بين لنا، وقد تكون يعني هذه آداب هي المهمة، وهي يعني المشهورة والتي يجب أن يعتنى بها. ذكر رحمه الله أن الآداب هي 10 آداب. 10 آداب. سبق أن تعلمنا أو درسنا في محاضرة سابقة آداب العالم في نفسه، وذكر أنها كم أداب؟ 12 أدبا، وهنا ذكر يعني 10 آداب. طبعا في بعض آداب هي مشتركة، وقد يمر علينا هنا بعض الآداب التي مرت يعني من قبل، وذلك لاشتراكها بين يعني 2، بين العالم وبين المتعلم، آداب هذا في نفسه وآداب هذا في نفسه. وكذلك منها ما هو قد مر علينا لما تطرقنا إلى منهج السلف رحمهم الله في طلب العلم. على كل حال، دعونا الآن نأخذ هذه الآداب واحد تلو الآخر، ونقف عند بعضها بشيء من التفصيل. فضلا، من يتكرم منكم بقراءة الأدب الموجود أمامه؟ تفضل.
الأدب الأول: يطهر قلبه من كل غش ودنس غل وحسد وسوء عقيدة وخلق.
نعم،
ليصلح بذلك.
بارك الله فيك. تقريبا هذا هو ملخص الأدب. بعد ذلك هو إيضاح له، ضرب أمثلة عليه، الآن يقول لك أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق. سوء عقيدة يعني وسوء أيضا وسوء خلق. لماذا؟ لأن العلم محله وين؟ القلب. فحتى يحل العلم ويتبارك وينمو ويزكو وينتفع صاحب به صاحبه ويتمكن، لابد له من وعاء نظيف وهو القلب. فإذا نظف القلب صلحت أشياء كثيرة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي سيمر علينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله معللا هذا الأدب، يقول ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه. ليصلح، ما هو الذي يصلح؟ الذي هو القلب. القلب لما يطهر وينظف من هذه الآفات وهذه الأدواء وهذه الأوبئة يكون صالحا، يكون وعاء صالحا لذلك العلم، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه. فهنا عندنا مسألتان: مسألة قبول العلم، لأن الإنسان لما يتعلم العلم أولا قد يفهم العلم وقد لا يفهمه، قد يستقر العلم في ذهنه وقد لا يستقر. فالفهم هنا هو القبول، وقبول القلب لذلك العلم. ولكن أيضا يجب أن نعلم أن العلم إذا قبله القلب وإذا استقر في الذهن أيضا لا بد له من الحفظ، فإن العلم يضيع، أليس كذلك؟ العلم ينسى ولنسيانه أسباب كثيرة، لكن لن نتعرض إلى أسباب نسيانه الآن. ولكن تطهير القلب من هذه الأدواء وهذه الأوبئة هو سبيل لقبول العلم من ناحية، ولحفظه من ناحية أخرى بعد قبوله. أظن هنا مسألة واضحة. طيب، والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. أيضا العلوم لها دقائق ولها جوانب غامضة. قد يتعلم اثنان علما من العلوم، قد يتعلم مثلا اثنان لنقول سورتين من القرآن، ولكن أحد هذين الاثنين يتعلم من هذه السورة أمورا أخرى من دقائق معانيها ومن أحكامها ومن أيضا فوائدها، والآخر قد لا يتعلم بتلك الدرجة التي تعلمها ذاك. العلم واحد. ولنفرض مثلا هذه السورة أو هذا الحديث أو الحديثين أو غيرهما من المادة العلمية، ولكن المواد العلمية تحتوي على ماذا؟ على فوائد وحقائق ومعاني وبعض الأمور الغامضة من دقائق العلم التي قد لا يحاط بها. فهنا أيضا هذا الأدب هو سبيل للوصول إلى تلك المعاني القيمة، تلك المعاني العظيمة، تلك الدقائق المهمة والمفيدة. فإن العلم كما قال بعضهم، أي بعض أهل العلم وبعض السلف، قال فالعلم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. هو هنا يقول العلم صلاة السر، صلاة السر، لأن العلم إذا استقر في القلب شيء يعني يكون بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. وكما لا تصلح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته. ولكن يكون العلم عبادة القلب إذا نفع صاحبه ونفع به غيره يكون هنا عبادة. أما العلم الذي يفهم مجرد حفظ فلا ينتفع به صاحبه ولا يؤثر فيه ولا يدعو إلى الله به فهذا علم لا ينفع. ومن السنة أن يتعوذ الإنسان من العلم الذي لا ينفع، لأن العلم الذي لا ينفع وبال على صاحبه، ليس كذلك؟ وسيسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به. أيضا فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات ومساوئ الأخلاق ورديئها. إذن نستطيع أن نقول باختصار أن الأدب الأول هو تطهير القلب من هذه الأدواء. ولماذا؟ لأن القلب وعاء العلم، فيحتاج العلم إلى وعاء نظيف من أجل أن يستقر به من أجل أن يقبله أولا ويحفظه ثانيا. الأدب واضح؟ طيب، أيضا في تتمة لهذا الأدب. وإذا طيب القلب للعلم، اللهم طيب قلوبنا للعلم يا رب العالمين، اللهم طيب قلوبنا للعلم يا رب العالمين، اللهم طيب قلوبنا للعلم يا رب العالمين. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونمع. أبدلكم ما بركة العلم؟ بركة العلم أمن يجاب يعني أمر يسير. بركة العلم تفضل
عمل به
ممتاز العمل به من طبعا بركتك، لكن من بركته
كسر
العمل، من بركته التواضع عليه، من بركته الدعوة إليه، من بركته محبة الناس له، من بركته القرب من الله، من بركته القرب من الصالحين إلى آخر ذلك. يعني بركات كثيرة. إذن وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونمع. إذن إضافة إلى ظهور بركة العلم، فإن ذلك العلم ينمو ويزداد في القلب كالأرض. هنا يشبه العلم الذي في وعاء نظيف، وهو ذلك القلب الذي طهر من الغل والحقد والحسد والبغضاء وإلى آخره، بالأرض الطيبة. إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. طيب تعالوا نضرب مثلا في هذه الحياة، عندنا زارع يعتني بأرضه، ينقيها من الحشائش، ينقيها من الحشرات، ينقيها من الأمور الضارة بالنبات، يحرثها حرثا جيدا، يسقيها سقيا مناسبة ويزرعها. وآخر لا يعتني بأرضه، ولكنه زرعها على حالها أيا كانت، بزرع مثل زرع صاحبه. يعني قولوا لي بربكم، أي الزرعين أطيب وأيهما أكثر ثمرا؟ زرع الزارع الأول أو الفلاح الأول أو زرع الفلاح الثاني؟ الفلاح الأول ومن الفلاح الأول؟ الفلاح الأول هو الذي اعتنى بزرعه، أما اعتنى بأرضه أولا، طهر الأرض وطيبها للزرع، طيب الأرض للزرع، ثم بعد ذلك نبت الزرع نباتا جيدا وأثمر ثمارا جيدا، بخلاف ذلك الذي لم يعتني بأرضه ولم ينظفها. وفي الحديث هذا ما أشرت إليه قبل قليل، إن في الجسد مضغة صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مضغة قلب الإنسان مش كبرى، صغير، يعني قد يعني قدر المضغة الأطعام اللي يأخذها الإنسان بيده، الله أكبر. ولكن صحيح هذه المضغة الصغيرة طول مضغة لتصغير حجمها، ولكن يعني قيمتها المعنوية قيمة كبيرة جدا. لماذا؟ لأن إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا تعالوا بنا ننتقل الأدب الثاني تكرما، وحد يأخذ اللقب، أعطه الأخ محمد هناك، تفضل.
الأدب الثاني حسن النية طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير به وتحلية الباطن والقرب من الله تعالى القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله.
بارك الله بك، يكفي، أثابك الله. إذن هذا هو الأدب الثاني، وهذا من أهم الآداب وأعظمها، وقد مر علينا أكثر مما مر علينا في منهج السلف، ومر علينا في آداب العالم في نفسه، وهذا هو رأس الآداب وأسها. رأس الآداب وأسها حسن النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. إذن من الآداب المهمة لطالب العلم للمتعلم أن يحسن نيته في طلبه، أن يحسن نيته في طلبه، وليتذكر ذلك السؤال الذي يطرح عليه يوم القيامة، وعن علمه ماذا عمل به، يعني ذلك العلم الذي حصله ماذا عمل به. لأن العلم الغاية منه ليس الحفظ وليس التباهي، ولكن الغاية من العلم وهو العمل، العمل به، ودعوة دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى به. إذن لابد أن يكون طلبه طلبا خالصا لله سبحانه وتعالى. من أجل ماذا؟ الطلب طلبا لمرضات الله، تعبدا لله، أن ينفع الإنسان فيه نفسه، أن ينفع به أمته، أن ينفع به يعني من حوله من أهل وغيرهم، ولا يكون للتباهي وغيره، لأن من طلبه للتباهي ففي ذلك وعيد شديد جاء على لسان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن يقول بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة. الشريعة تحيا بالعلم، ليس كذلك؟ هل يمكن أن تحيا الشريعة في مجتمع جاهل؟ جاهل طبعا لا يمكن، ولكن تحيا الشريعة بحياة العلم والعلماء، ونقص العلماء وموتهم هو نقص في الدين، نقص في الدين، لأنه يأتي يوم القيامة يعني يقل أهل العلم فيقبضون ويقلون شيئا فشيئا، حتى لا يجد الناس إلا رؤساء جهالا فيسألونه فيفتونهم فيضلون ويضلون غيرهم، لأنهم يفتون بما لا يعلمون. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا. وهذه ترى قول سفيان الثوري هنا قول مهم. ولا يعني تصور، لا نتصور أن تحقيق النية أو تحقيق حسن النية بطلب العلم أمر يعني أمرا يسيرا. لا بد من معالجة النفس، لا بد من محاسبتها، لا بد من التأمل ومراجعة يعني الإنسان نفسه، لا بد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه من أجل ما أن يخلص نيتك لله، أن يخلص نيتك له سبحانه وتعالى. وترى يا أحبابي هذه نقطة مهمة جدا، أن الإنسان دائما يحاول أن يشغل يعني لا يغفل عن أن يدعو ربه بأن يجعل طلبه للعلم خالصا لله سبحانه وتعالى. يقول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولا يقصد به الغرض، طبعا انتهى كلام سفيان الثوري. نأتي التعليق اللي بعده، هذا هو تعليق بدر الدين بن جماعة رحمه الله. لما قال في البداية يعني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به كذا كذا، جاء بالمعارض يعني الأمر الآخر الذي يجب أن يعني يبتعد عنه. قال لا يقصد به، يعني بإيش؟ بالعلم، بطلب العلم، لا يقصد به الأغراض الدنيوية. من هنا يضرب الأمثلة: من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. استبدل الأدنى ما هو الأدنى؟ أمور الدنيا، الجاه، المال، المنصب، الرياسة، التقدم في القوم، السمعة، الذكر بين الناس، هذه كلها أمور دنيوية، أمور دنيوية. بالذي هو خير، وما عند الله سبحانه وتعالى، ما عند الله من فضل، فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان في دنيا وفي أخرى، والآخرة خير وأبقى. طيب، لكن من طلب العلم لله، من طلب العلم لله، ألا تحصل له هذه الأمور تبعا؟ تحصل، صح ولا لا؟ تذكروا الآن في العلماء الربانيين من سلف هذه الأمة مثلا، وحتى من الناس المعاصرين الذين رزقهم الله علما نافعا وانتفعوا به، ألم يخلي يعني يكون لهم ذكر بين الناس؟ أليس لهم سمعة بين الناس؟ طيب علماؤنا السابقون منهم من له مئات السنين وما زال ذكره يتردد بين المسلمين وعلومه تتداول بينهم، وإذا ذكر دعي له، ترحم عليه، طلبت له المغفرة، دعي له بالجنة، صح ولا لا؟ لكن هل هؤلاء كانوا يقصدون بطلبهم أن يكونوا في مثل هذه، أن يكونوا كذلك؟ لا. وفي المقابل، هل من طلب العلم للأغراض الدنيوية هل يضمن أن يحصلها؟ طبعا لا. وأما ثواب الآخرة فهذا يعني محروم منه لفساد نيته، فيكون قد خسر الأولى والأخرى، قد خسر الأولى والأخرى. أما من طلب العلم خالصا لله أدرك الأولى والأخرى. اللهم أحسن نيتنا. طيب، قال أبو يوسف رحمه الله: يا قوم، تصوروا أنه يخاطبكم بهذا الخطاب، كل واحد من طلبة العلم تصور أن الخطاب موجه له: يا قوم، أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط
أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. سبحان الله، هذا مثال على ما ذكرت لكم قبل قليل. اللي يطلب العلم خالص لله يدرك الأولى والأخرى، اللي يطلب من أجل الدنيا يخسر الأولى والأخرى. وهذا مثال. أبو يوسف يقول فأني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع، طبعا مجلس علم أو حتى مجلس عادي تواضع يعني ما جلس يتباهى ويفتخر كذا، لكن جلس متواضعا لله خاشعا، لكن تواضعه لله إيش رفعه يرفعه. يقول إلا لم أقم حتى أعلوهم. علاهم لماذا؟ لأنه تواضع لله، ومن تواضع لله رفعه. وفي المقابل ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. نسأل الله السلامة والعافية من فضيحة الدنيا والآخرة. طيب، والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإذا خلصت فيه النية قبيل وزكى ونمت بركته، وانقصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى حبط وضاع، وخسرت صفقته وبما تفوت تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه. سعيه يكون هباء منثورا، قد يتعب ويضيع وقته وتمضي أيامه، يكون قد خسر الدنيا والآخرة. انتهينا أو ما زال يعني في الموضوع بقية. نقل الخطيب البغدادي عن هذا كلام أنا ترددت أن أنقله لكم، ولكن أحببت يعني أن أعرضه من أجل أن يعني نعلق عليه، ولا يكون هذا على إطلاقه، لا يكون على إطلاقه، لكن اسمع معي الآن هذا القول ثم نرى ماذا يقال فيه. نقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب. طيب قبل ما هذا يدفع، إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهاجر إخوانه ومات أقرب الناس أقرب أهله فلم يشهد جنازته. وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر. على كل حال، هذا الكلام ليس على إطلاقه وليس على عمومه، يعني قال لك مثل هذه الأشياء من أمور الدنيا مثل البيع والشراء والزراعة والصحبة والأشياء، يقول لا ينال العلم إلا اللي ما عنده دكان، واللي يهجر بستانه، واللي ما يجتمع مع إخوانه، واللي ما يحضر جنازة. لا، مو صحيح يعني هذا الكلام ليس صحيح على الإطلاق، لكنه يعني من باب الإيحاء أن الذي يتعلق بأمور الدنيا لا ينال العلم، هذا هو مقصوده. الذي يتعلق بأمور الدنيا إيش لا ينال العلم، وإلا شهود الجنازة حتى غير القريب أمر مندوب ومستحب، أن يشهد الإنسان الجنازة يصلي عليها ويشهدها ويشيعها إلى غير ذلك. عموما المقصود به ماذا؟ يعني ليس على الإطلاق، ولكن المقصود به والمفهوم من كلام الخطيب البغدادي رحمه الله أن هذا أن الذي يتعلق بأمور الدنيا تشغله عن طلب العلم، فلا يطلب العلم ولا يحصله إلا من لم تكن عنده هذه الشواغل. مما يقال عن الشافعي أنه قال: لو كلفت شراء لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسألة. يعني دليل على أن لو أشغل بشيء من الدنيا لما حصل هذا العلم. أيضا يقال ليس مطلوبا من طالب العلم أن يعتزل العمل ويعتزل الأهل ويعتزل الأولاد، ليس مطلوبا منه ذلك، بل مطلوب منه التزام بشرع الله سبحانه وتعالى. يعني شرع الله الذي جاء بالكتاب والسنة حثنا على أمور، طالب العلم وغير طالب العلم، حثنا على أمور وبين أن علينا واجبات تجاه أنفسنا تجاه أهلنا تجاه أخواننا، أيضا ما يتعلق بأعمالنا ما أكلنا ومشاربنا. لكن المقصود من كلام أهل العلم كله ألا تلهي هذه الأشياء عن طلب العلم، ولا حتى طالب العلم يعني لا ينبغي له أن يزهد في الدنيا زهدا كليا من أجل ألا يعمل، لا يعمل ولا يشتغل ولا يتكسب ولا فقط مجرد أن يطلب العلم. طيب من أين يأكل؟ من أين يشرب؟ من أين يلبس؟ من أين يصرف على أهله وأولاده؟ يعني لا بد أن يكفي نفسه. نعم لا يغرق في الدنيا ولا تشغله ولا يستكثر منها، هذا أمر مطلوب، لكن لا بد له من أن يكف نفسه عن المسألة، عن الحاجة إلى الناس. طيب الرابع أن يقتنع. طيب يبدو على كل حال الثالث، يبدو أن الثالث هنا منحرف، وهذا هو جزء منه، هذا جزء من هذا الجزء من الشريحة. طيب لنعود إلى الثالث عندكم، هذا متعلق بالأدب الثالث الذي هو عدم الانشغال والتعلق بكثير من أمور الدنيا. طيب نسمع الثالث عند أحدكم، تفضل.
الثالث أن يبادل شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل.
نعم ممتاز. طيب أكمل بارك الله فيك حتى نعلق على بعض الأمور. نعم.
ولا يغتر بخدي التسويف والتأميل. نعم. فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها. ويقطع ما يقدر عليه من الألائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. نعم. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن.
أيوة. طيب أعد العبارة هذه، استحب وذلك استحب بعض السلف ماذا؟
ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكر.
إذن الثالث هنا هو عبارة عن اغتنام الشباب، اغتنام مرحلة شبابه، وأيضا بذل الجهد في هذه الفترة والتخلص من عوائق الدنيا، من العوالق التي ذكر بعضها من تجارة ومن زراعة وإلى آخره. لكن لا يعني ذلك أنه لا يعمل ويعتمد في يعني رزقه على الآخرين، لا ليس هذا هو المطلوب. كذلك أشار هنا إلى مسألة وهي البعد عن الأهل وكونه عازبا. على كل حال طبعا الزواج مطلوب من الإنسان، لكن قد يكون في فترة من فتراته وفي جزء من شبابه قد يكون عازبا، ففي هذه الفترة يكون يعني قلبه أفرغ ويكون عنده يعني وقت أكثر لطلب العلم ولتحصيله. كذلك يعني أيضا بالنسبة للأولاد، أيضا من لم يعني إذا لم يصل إلى مرحلة مثل وجود أولاد، أيضا فإن الأولاد يعني يشغلونه عن طلب العلم عموما. يعني هذه الأشياء من الزوجة والأولاد وغيرهم هذه قد تشغل، لكن في حالة كون الإنسان لم تكن عنده هذه الأشياء يكون أفرغ قلبا وأكثر وقتا لطلب العلم من غيره. ثم قال بعض السلف أيضا استحب التغرب عن إيش؟ عن الأوطان، لأن من الطبيعي الإنسان في وطنه سينشغل بها أشياء كثيرة، خاصة لما تكون العلاقات الاجتماعية يعني فيها بعض العادات والتقاليد اللي تشغل الإنسان من لقاءات واجتماعات وذهاب وإياب وحاجات وكذا وكذا. لكن لما يكون بعيد عن وطنه يكون فرغ لقلبه، نعم يكون أحيانا مشغولا بأهله ووطنه، لكنه يكون أفضل من ناحية ثانية. وبعض طلبة العلم مجربون الذين تغربوا عن أوطانهم والذين ليس مثلا لديهم مثلا أهل هنا، يجدون يعني فراغا من الوقت أكثر من وجوده في أوطانهم. والذي ليس لديه مثلا زوجة ولا أولاد كذلك يجد فراغا من الوقت أكثر من الذي يجده في ذلك الذي عنده. ثم عقب بدر الدين من جماعة رحمه الله بهذه المقولة اللي هو يقول لن ينال العلم إلا من عطل الدكان خرب وستانه إلى آخره كما بينا ذلك. طيب ننتقل إلى الأدب الرابع. الأدب الرابع، طيب أعط جارك المقرؤ.
الأدب الرابع أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسير.
نعم.
ومن اللباس بما يستر مثله وإن كان خلقا.
نعم.
فبالصبر.
طيب يكفي له هنا. إذا نستطيع أن نلخص هذه بالقناعة. بالقناعة. القناعة في القوت، والقناعة في إيش؟ في اللباس، والقناعة في المركب، والقناعة في كثير من أمور الدنيا. كما يقولون القناعة، القناعة كنز لا يفنى. طالب العلم والمتعلم لابد أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسير يعني وإن كان قليلا، لا يكون دائما متطلع للقوت، أفضل الأكل وأحسن الأنواع والأصناف والأشكال والأذواق، علما بأننا في هذا العصر ابتلينا بهذه الأمور، فأصبحت المآكل أصناف وأشكال وألوان ومذاقات مختلفة، ليس كذلك؟ ألا تجدون أحيانا نوع من الطعام ولكن هذا بمذاق كذا وهذا بمذاق كذا وهذا بمذاق كذا، هو الأكل واحد. خذ على سبيل المثال يعني مثلا يعني الكيك أو الفطير وغيره، أليس هذا يأتي أنواع؟ هذا بالتفاح وهذا بالجبن وهذا بالعسل وهذا مثلا بالليمون وهذا كذا كذا كذا، هذه كلها مذاقات متعددة. طبعا هل يحرم عليه أن يأكل هذا الشيء؟ لا، لا ما يحرم، ولكن إيش؟ أن لا يتعلق قلبه بها ولا تكون هي همه وغايته أن يبحث عنها ويحرص عليها ويجتهد في طلبها، لا، أن يقنع من الطعام بما تيسر وإن كان يسيرا وإن كان قليلا، ومن اللباس بما يستر مثله، بما يستر مثله وإن كان خلقا. طبعا التوسط في الملبس مطلوب، ولكن أيضا النظافة أمر مطلوب، يعني الاقتصاد في اللباس لا يعني أن يكون اللباس خلقا غير نظيف، فالنظافة شيء والمبالغة في اللباس شيء آخر. النظافة حتى لو كان يعني الثوب يعني من الأثواب أو اللباس كان من الألبسة يعني الرخيصة أو غير يعني غالية الثمن، لكنه يكون نظيفا، وقد يكون الثوب غالي الثمن لكنه في المقابل قد يكون إيش؟ متسخا. لكن عموما تقول يعني النظافة مطلوبة، لكن يعني المقصود هنا أنه لا يبالغ أيضا في لبسه، يهتم بأصناف الملابس وألوانها وأشكالها وموديلاتها، وابتلوا الناس في هذا الزمان بما يسمونه بالماركة. يسمونه بإيش؟ بالماركة. ماركة يعني أن يكون موديل صناعة كذا، شركة كذا، دولة كذا إلى آخره. وقد يكون هذا الذي يسمونه ماركة يعني أقل جودة من ذلك الآخر الذي يعني بهذا المصطلح ليس بماركة. عموما يعني الاقتصاد هنا مطلوب، القناعة هنا مطلوبة، أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما يستر مثله وإن كان خلقا، فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم. بالصبر على ضيق العيش ينال إيش؟ ينال سعة العلم. طبعا لا يتعارض طلب العلم مع الغنى، من رزقه الله غنى رزقه الله مالا يطلب العلم، لا تعارض. لكن يعني في كلام يعني أهل العلم هنا أنه تحصيل العلم مع ضيق العيش يكون أكثر من تحصيله مع سعة العيش وبسطه، لأن مع بسطة العيش وكثرته قد ينشغل الإنسان بشيء منه. يقول فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم ويجمع شمل القلب عن مفترقات الآمال فتتفجر فيه ينابيع الحكم. لأن مع بسط العيش ومع كثرة المال يتفرق الذهن ولا لا؟ ينصرف الفكر أحيانا إلى إيش؟ إلى أمور من تنمية المال، من تجارة، من مثلا بيع وشراء، من تصريف، من محاسبة، من إلى غير ذلك. فينصرف شيء من الجهد ومن الذهن في ذلك، لكن لما يكون القلب خاليا من هذه التفكيرات وخاليا من هذا التشتت، فكما قال يتفجر تفجر فيه ينابيع الحكم. قال أبو حنيفة يستعان على الفقه بجمع الهم. بجمع الهم يعني إن الهم يكون هم واحد غير متفرق، لأن من كانت الدنيا همه فرق الله عليه إيش؟ شمله، اللي يعني تكون همومه متشتتة في الدنيا. ولكن من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل همه فيما إيش؟ فيما يعني. طيب يقول قال أبو حنيفة يستعان على الفقه بجمع الهم ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. شوفوا يقول هنا ويستعان على حذف العلائق. حذف العلائق يعني حذف الأشياء أو التخلص من الأشياء المعيقة لطلب العلم، تخلص من الأشياء المعيقة لطلب العلم بأخذ اليسير عند الحاجة. لأنه إذا اكتفى بأخذ اليسير سلم من العوائق بعد ذلك. أما إذا استكثر من أمور الدنيا تعلقت به إيش؟ أمور كثيرة أشغلته عن طلبه. طيب نتابع أيضا. قال الخطيب ويستحب للطالب أن يكون عازبا ما أمكنه، هذا رأيه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ طبعا يوجه صحابته وشباب الصحابة للزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي توجيه وأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يتزوج. لكن الزواج ليس واجبا، يعني من رأى أن عنده قدرة وإمكانية أن يصبر مثلا عن الزواج حتى يحصل العلم ويكون عفيف النفس يكون ليس عليه خطر فهذا لا بأس به، لا بأس به، لكن من السنة له أن يتزوج اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب. وقال سفيان الثوري: من تزوج فقد ركب البحر، فإن ولد له ولد فقد كسر به. يعني تزوج فقد ركب البحر، صار على خطر. إذا ولد له ولد كسر به، يعني حلت به، يعني حل به الأمر. لكن أقول وأكرر، مثل هذا الكلام ليس على إطلاقه. فصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم قدوتنا سلف هذه الأمة متزوجون ولهم أولاد، ولم يمنعهم ذلك عن طلب العلم، كذلك سلف هذه الأمة. نعم يوجد بعضهم لم يتزوج من أهل العلم المعروفين، ولكن ليس ذلك على إطلاقه. وكل نفس حسب ما تحتاج إليه وحسب ما تقدر عليه. نأتي للخامس: أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له، يعني غالي الثمن، ما له قيمة مقابل بقية العمر، قيمته غالية. وأجود الأوقات للحفظ والأسحار. هنا يبين في هذا الجزء أو في هذا الأدب يبين الأوقات اللي يكون فيها الحفظ، اللي يكون فيها الطلب وغير ذلك. يقول: أجود الأوقات الحفظ للأسحار وللبحث الأبكار وللكتاب وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. وقال الخطيب: أجود أوقات الحفظ للأسحار ثم وسط النهار ثم الغدات، إلى آخره من الكلام الذي يبين فيه الأوقات. الأسحار اللي هو قبيل الفجر، الأبكار اللي هو من بعد صلاة الفجر، ويعني إلى أول النهار، إلى غير، يعني وش ذا وقت مناسب للمراجعة، الحفظ، الكتابة، إلى غير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا الآداب التي تنفعنا في ديننا ودنيانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إنما يتذكر أولو الألباب،
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.